بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ففي منازل السائرين نبدأ اليوم منزلة جديدة في هذا الدرب، إنها منزلة الخلق. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الحسن رضي الله تعالى عنه: هو آداب القرآن. الخلق العظيم هي آداب القرآن. وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمره الله تعالى بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن الكريم آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكروا أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذا معنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لذلك رأيتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، وقد مر في ذهن المشركين مسيرة 20 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجوه من دياره، ضربوا أصحابه، قتلوا أصحابه، شردوا أصحابه، جوعوهم، آذوهم، حاربوه في بدر، في أحد، في الخندق. مر في ذهنهم كل هذا الشريط. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ومرت لحظة صمت رهيب، غير أنهم قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال: أقول ما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. خذ العفو وأمر بالعرف، يعني وأمر بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين. ذكروا بأن سيدنا عمر كان القراء أصحاب مجلسه ومشورته، فأحد هؤلاء القراء الفقهاء له قريب، قريبه قال له: استأذن لي بالدخول على عمر أمير المؤمنين. استأذن له عمر فأذن له فدخل. فلما دخل أغلظ على سيدنا عمر وقال: هيه يا ابن الخطاب، أعطنا من هذا المال الذي هو ليس مالك ولا مال أبيك. قال: فهم عمر بأن يبطش بالرجل، فقال له قريبه: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن عمي هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما تعدها عمر، وعفى عنه. السالك إلى الله لا يصح سلوكه حتى ينزل بمنزلة الخلق. أصلا عندما يسلك في هذا الدرب من حوله يرون أنه تغير، وأبرز ما يتغير في درب السالك إلى الله وفي شخصه أخلاقه، يكون غضوبا يصير حليما، يكون شهوانيا يصير متزنا، يكون كاذبا يصير صادقا، يكون سليط اللسان وإذا به حلو المنطق. فمن حوله يستغربون ما الذي حدث معه، لقد نزل بمنزلة الخلق. وقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم جامعا للمكارم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. تذكرون أيها الإخوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة جعل الناس في المدينة يقدمون له الهدايا. أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك كانت امرأة فقيرة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا أنس وكان طفلا له من العمر 10 سنوات. قالت: يا رسول الله، إن الناس قد أتحفوك بهداياهم، أنيس اقبله خادما، أو قالت خويدمك أنس، يعني خادم صغير. قال: فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني من عمر 10 سنين للعمر 20، فما قال لي أف قط. شيء عجيب أيها الإخوة، هذا الحديث محفوظ لديكم، لكن ممكن تتخيلوا، يعني خلال 10 سنوات لابد بأن سيدنا أنس خرج مرة وتأخر في العودة، لابد خلال 10 سنوات أن سيدنا أنس رمى بشيء من متاع البيت فسقط في الأرض، لابد بأن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أخطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس يقول: ما قال لي أف قط. وإذا أردت أن تعرف عظم هذه الكلمة فاختبر نفسك، يعني بدءا من اليوم راقب نفسك، أنت كم يوم تستطيع أن لا تقول أف، وأنت تختلط بالناس، تبيع وتشتري وتغدو وتروح، ويأتيك ما يزعجك ويأتيك ما يسرك. شوف كم يوم أنت تستطيع أن تضبط نفسك فلا تتضجر. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق. في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: البر حسن الخلق. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كله والبر كله حسن الخلق. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقابل البر بالإثم، وأخبر أن البر حسن الخلق، وأن الإثم حواز الصدور، وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. العلماء لاحظوا بأن الشريعة كلها، أن آيات القرآن كلها، أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تتناول ثلاث محاور: العقيدة والشريعة والأخلاق. كل آيات القرآن إما عقيدة وإما شريعة، يعني أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء والزواج والطلاق، وإما أخلاق. لذلك قالوا: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقالوا: إن الأدب يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك، وإن قلة الأدب لتهوي بالرجل العلي إلى مكان دني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أنا لفتني أيها الإخوة في تجارنا الكبار، يكون أحدهم جالسا في دكانه وله من العمر 70 سنة، وعنده من العمال والموظفين في متجره هذا وفي عدد من المتاجر الأخرى 40 عاملا، حتى إذا دخل شاب ليشتري، وهذا الشاب له من العمر 20 سنة، يقوم له هذا الرجل 70 ويؤهل به ويسهل له ويسلم عليه ويهش ويبش، ثم يبيعه الشاب الذي في المحل. فتعجب من رجل 70 يقف لشاب ابن 20 تعلم على حسن الخلق. وربما رأيت شابا أحيانا فتح محلا جديدا له من العمر 20 سنة، إذا دخل الزبون إليه لعله لا يلتفت إليه، ولعله لا يجيبه على بعض أسئلته. بالخلق يرتفع الأول، وبسوء الخلق يهبط الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم مرة جيء بشراب بلبن فشرب، على يمينه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس طفل، وعن يساره أبو بكر. يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس يقول له: أتأذن لي في أن أعطي فضلي أبا بكر؟ الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن طفلا في 10 لعله من عمره أو أقل. إنه الخلق والأدب. ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا رجليه بين أصحابه أبدا. لماذا أحب الصحابة سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لأخلاقه العالية السالك إلى الله عز وجل، يظهر سلوكه للناس في أخلاقه. حدثنا شيخنا مرة عن والده الشيخ أمين كفتارو، تقول له الشيخ أحمد، تقول له أمه، تقول: يا ولدي، كان أبوك شديد الغضب، كان إذا غضب كسر الشيء الذي أمامه وصرخ. وكان أبوه عالما، لكن ما سلك في درب التزكية. عالم قرأ وكتب وحفظ وامتحن بكتب ونجح بها، فهو قارئ لكن ليس متمثلا بآداب الطريق. تقول الزوجة: فلما سلك أبوك عند شيخه، التزم مع شيخه وأعطاه ورد الذكر واشتغل أبوك بالذكر، تبدلت أخلاقه، فبعد أن كان غضوبا صار حليما، وبعد أن كان يكسر ما أمامه إذا غضب صار كأنه الحمامة. ما الذي حدث؟ نزل بمنزلة الخلق. والأخ عندما يلتزم، نعم من حوله يقولون لأنه كانت تستولي عليه الأهواء الشيطانية، كانت نفسه سبوعية مثل السباع، إذا انتقص منه شيء يا لطيف يعني بطش وزمجر وزبد ورعد. سبحان الله، بعد أن يسلك، بعد أن يأخذ الذكر، بعد أن يلتزم بمجالس الذكر والعلم، يغضب هو لكن غضبه منضبط بشرع الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه الطبراني. قال: وحسن الخلق يقوم على 4 أركان. من أراد منكم أن يتحلى بالخلق الحسن، قال: حسن الخلق يقوم على 4 أركان: لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، الصبر والعفة والشجاعة والعدل. مجموع الأخلاق الحسنة تقوم على هذه 4: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش والعجلة. الصبر أن تحمل نفسك على ما تكره. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن هذه الحياة نصفها صبر ونصفها شكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر شطر الإيمان، وليس من أحد إلا وهو يمر بما يزعجه في الحياة. فأن يتدرب المرء على أن يحبس نفسه على ما يكره، وإن في حبس النفس على ما تكره خيرا كبيرا. يعني طالب المدرسة إذا حبس نفسه على ما يكره، على الدراسة ويجدها صعبة، العاقبة حسنة. بس إذا قال لك: أنا شو بدي بالدراسة؟ بدي روح ألعب، بدي روح ألهو، بدي روح أضيع الوقت، الخاتمة غير جيدة. قال لي أحد التجار الكبار، قال لي: بقيت 30 سنة أنزل إلى محلي في كل يوم 8 صباحا، وأعود إلى البيت 8 مساء، أحمل في يدي هذا الذي يسمى الصفرطاس، فيه طعام الفطور وفيه طعام الغداء. قال لي: 30 سنة ما انفككت ولا يوم. الآن هذا التاجر ثري جدا، لكن هذا الثراء الكبير حمله عليه الصبر الطويل. إن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فالطالب إذا صبر في دراسته نال خيرا كبيرا، والتاجر إذا صبر في عمله نال خيرا كبيرا. تعجب أحيانا شاب يبدأ بالعمل، يعني بعد 4-5 أشهر بيقول لك: مليت. بعد 4-5 أشهر بيسكر المحل، مع أنه أبوه بيكون وضع له ما وضع. ما في صبر. الأخلاق تقوم على 4 أمور. أولها الصبر. قال: فيحمله الصبر على الاحتمال وعلى كظم الغيظ. في شاب أعيا أهله في عمله، كلما وضعوه في عمل ترك، كلما وضعوه في عمل ترك، كلما وضعوه في عمل ترك. كان في دراسته ليس ناجحا، في علاقته مع من حوله ليس ناجحا، ثم إن أهله بطريقة صعبة جدا هيأوا له وظيفة عامة، يعني توظف وظيفة عامة، قالوا ماشي الحال خلص، هذا صار يعني هلأ بيداوم كل يوم من الصبح للساعة 3، يأخذ معاش بآخر الشهر، ماشي الحال. بعد شهرين 3 ما لقوه غير جاي بنصف النهار إلى البيت، خير إن شاء الله ليش جاي؟ قال والله تعالقت أنا والمدير. طيب، قام قال له المدير إذا أنت بدك تزعجنا قدم استقالتك. طيب، المدير راح كتب له الاستقالة، وقع هون، هو انفعل كمان، قال له بوقع، ها؟ وقع الاستقالة وعاد إلى بيته. أبوه حيعيش ويموت لحتى هيأ له هذه الوظيفة، وإذا به بعد شهرين 3 بيقدم استقالته ويعود إلى بيته. الأخلاق تقوم على 4 دعائم، أولها الصبر. قال والصبر يحمله على الاحتمال وعلى كظم الغيظ وعلى كف الأذى وعلى الحلم وعلى الأنات وعلى الرفق وعدم الطيش والعجل. فالصبر يولد أخلاقا حسنة كثيرة، من أجل هذا قالوا الأخلاق الحسنة يولد بعضها بعضا، والأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا. قال حسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. العفة ترك ما لا يحل وما لا يجمل، فالعفيف لا يتكلم الكلام الفاحش لأن العفة في لسانه، ولا ينظر النظر الفاحش لأن العفة في عينه، ولا يسعى بقدميه لفحش لأن العفة في جوارحه. حسن الخلق يقوم على 4 أركان، الصبر والعفة والشجاعة. قال والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها طرفي الإفراط والتفريط. هذا قال منشأ جميع الأخلاق الحسنة، الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على 4 أركان، الجهل والظلم والشهوة والغضب. حقيقة اللي عنده غيبة يغتاب جاهل، لو علم بمضار الغيبة وأيقن بها لما فعل. مر النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت عليه امرأتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما وقد جيء بإناء، قال لهما قيئا، فقالتا يا رسول الله إنا صائمتان، قال قيئا، قال فقاءتا لحما عبيطا ودما نتنا، قالتا والله يا رسول الله ما أكلنا اللحم منذ كذا وكذا، فقال بلى، أما كنتما تغتابان فلانا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أتدرون من المفلس؟ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالذي يعلم مغبة ومذمة وعاقبة الغيبة لا يغتاب، بس الجاهل يقضي وقته كله في الغيبة. الجاهل يمضي نحو الاعتداء على أموال الناس، ولو علم أن هذا المال الحرام سيهلكه ويهلك من حوله لما فعل. الجاهل يعق أمه وأباه، الجاهل يتكلم الكلام الفاحش. قال: منشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل. لذلك كان السلوك إلى الله يحتاج إلى علم، لذلك كان ما يغير السالك إلى الله حضوره في مجالس العلم، لذلك كان أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت معلما، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أيما مسلم أسلم جديدا يقول: الحق بمسجد حيك وقل لفلان يعلمك. لذلك كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: علموا أخاكم. بدك علم، أما بدون علم يبقى الجاهل جاهلا، وبالتالي يقع في رذائل الأخلاق. قال: منشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأنات، ويبخل في موضع البذل، ويحجم في موضع الإقدام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة. بعض الصالحين قال: الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، إما جهل وإما ظلم. فيقول: منشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. قال: والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل وعلى الدناءات كلها. أذكر بأن رجلا ثريا جدا جدا، ولو ذكر اسمه لعرفه أكثر الناس، قال لي أحد العمال الذين يعملون في معمل من معامله، قال لي: يا أستاذ، نحن لا نعرفه، ما رأيناه أبدا، لا عند التوظيف ولا عند بداية العمل، غير أنه جمعنا وقال لنا: انظروا يا شباب أيها العمال، أنا لا أسامح واحدا منكم أن يشحن جواله من كهربة الشركة. الشهوة تجعل المرء دنيء النفس. يعني هلأ إذا واحد شحن الجوال بكهربة الشركة قديش بيستهلك من الكهرباء؟ مليون يعني، ولا 100,000، لما 1,000، لما 500، لما 100. لكن شهوة المال وشهوة التكاثر، ألهاكم التكاثر، تورث الدناءة في النفس، تورث الشح، تورث البخل. وأذكر أن شابا ثريا جدا جاء إلي يسألني: هل يجوز له أن يعتدي على مال أمه فيسرقه؟ قال: أبي مات وخلف إرثا كبيرا، وأنا، هو يقول بأنني أنا ورثت مالا كثيرا، وإخواني ورثوا وأمي ورثت. قال: أنا أفضل إخوتي بالمال، يعني شغل المال وكسب، إخوتي أضعف مني. قال: أمي الآن توزع على إخواني من مالها، أمه موجودة. قال: أعطتني أمي 10 ملايين، والقصة قديمة، من أجل أنه شغل لها هون. قال لي: بجوز آكلهم على أمي؟ الله أكبر، لأن أمي عم تعطي إخواتي وما عم تعطيني. الشهوة تورث الشح، تورث البخل، تورث الدناءة، تورث الحرص. والغضب مرجع كل الأخلاق السافلة على أربعة أمور: الجهل والظلم والشهوة والغضب. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. للحديث عن منزلة الخلق تتمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يعيننا على التخلي عن الأخلاق التي تبعدنا عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.